السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصلاة في ضوء القرآن والسنة الجزء الثاني والأربعون. سؤال: إذا فاتني فرض أو أكثر لنوم أو نسيان فمتى أقضي الصلاة الفريضة؟ والجواب: تصلي الصلاة أو الصلوات الفائتة ثم تصلي الصلاة الحاضرة، ولا يجوز التأخير. وقد شاء عند بعض الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني. فمثلا لو لم يصلي الفجر يوما فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني، وهذا غلط وخطأ كبير ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي. أما الهدي القولي فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ولم يقل فليصليها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها. وأما الفعلي فحين فاتته صلى الله عليه وسلم الصلوات في يوم من أيام الخندق صلىها قبل الصلاة الحاضرة، فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الصلاة الحاضرة. لكن لو نسي فقدم الحاضرة على الفائتة، أو كان جاهلا لا يعلم، فإن صلاته صحيحة لأن هذا عذر له. وقد قال سبحانه: ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. خرجه مسلم. والصلوات بالنسبة للقضاء على ثلاثة أقسام: القسم الأول يقضى متى زال العذر، أي عذر التأخير، وهي الصلوات الخمس، فإنه متى زال العذر بالتأخير وجب قضاؤها فورا مرتبة. القسم الثاني إذا فات لا يقضى، وإنما يقضى بدله، وهو صلاة الجمعة إذا جاء بعد رفع الإمام من الركعة الثانية، فإنه في هذه الحال يصليها ظهرا، يدخل مع الإمام بنية الظهر. وكذلك من جاء بعد تسليم الإمام فإنه يصلي ظهرا. وأما من أدرك الركوع من الركعة الثانية فإنه يصليها جمعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. ومفهومه أن من أدرك أقل فإنه لم يدرك الصلاة، والجمعة تقضى ظهرا. ولهذا يجب على النساء في البيوت وعلى المرضى الذين لا يأتون الجمعة أن يصلوا ظهرا ولا يصلوا جمعة، فإن صلوا جمعة في هذه الحال فإن صلاتهم باطلة. قسم الثالث: صلاة إذا فاتت لا تقضى إلا في نظير وقتها، وهي صلاة العيد إذا لم يعلم بها إلا بعد زوال الشمس، فإنه يصليها من اليوم الثاني في نظير وقتها. والله أعلم. سؤال: بعض الناس يصلون بثياب خفيفة تصف البشرة، ويلبسون تحت هذه الثياب سراويل قصيرة لا تتجاوز منتصف الفخذ، فما حكم صلاة هؤلاء؟ والجواب: حكم صلاة هؤلاء حكم من صلى بغير ثوب سوى السراويل القصيرة، لأن الثياب الشفافة التي تصف البشرة غير ساترة ووجودها كعدمية، وبناء على ذلك فإن صلاتهم غير صحيحة. وذلك لأنه يجب على الرجال أن يستروا في الصلاة ما بين السرة والركبة، وهذا أدنى ما يحصل به امتثال قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالواجب على مثل هؤلاء أمران: إما أن يلبسوا سراويل تستر ما بين السرة والركبة، وإما أن يلبسوا فوق هذه السراويل القصيرة ثوبا صفيقا لا يصف البشرة. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري. سؤال: ما حكم لبس المرأة اللباس الذي فيه فتحات أمامية وجانبية وخلفية مما يكشف عن جزء من الساق؟ والجواب: المرأة يجب عليها أن تستتر بلباس ساتر ولو كانت مع نساء، والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يلبسن القمص التي تصل إلى الكعبين في القدمين وإلى الكفين في اليدين. ولا شك أن الفتحات التي تبدو من المرأة أثناء الصلاة وتظهر بعض الساق سيتطور الأمر حتى يبدو ما فوق الساق، والواجب على المرأة أن تحتشم وأن تلبس كل ما يكون أقرب إلى سترها، لئلا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ولسانهم كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وإن ريحا لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفاز؟ والجواب: إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو في مكان لا يطلع عليها إلا رجال المحارم، فالمشروع لها كشف الوجه واليدين لتباشر الجبهة والأنف موضع السجود، وكذلك الكفان. أما إن كانت تصلي وحولها رجال غير محارم، فإنه لا بد من ستر وجهها، لأن ستر الوجه عن غير المحارم واجب، ولا يحل لها كشفه أمامهم. ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع، فإن هذا هو ظاهر فعل نساء الصحابة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. أخرجه البخاري. فهذا يدل على أن من عادة نساء الصحابة لبس القفازين، وعلى هذا فلا بأس أن تلبس المرأة القفازين إذا كانت تصلي وعندها رجال أجانب. والله أعلم. سؤال: ما عقوبة إسبال الإزار؟ والجواب: إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة، ولا يكلمه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب ما نزل من الكعبين للنار، لأن السلام قال: ثلاثة لا يكلمهم من الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل والمنع والموفق سلعته بالحلف الكاذب. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. فهذا في من جرى ثوبه خيلاء. وأما من لم يقصد خيلاء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من إزار ففي النار. أخرجه البخاري.
ولم يقيد ذلك بالخيلاء ولا يصح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله، لأن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم هجرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره بطلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
أخرجه أحمد
وأبو داود. سؤال: ما حكم من صلى وتبين له بعد الصلاة أنه محدث حدثا يوجب الغسل؟ والجواب: كل إنسان يصلي ثم بعد الصلاة يتبين له أن عليه حدثا أكبر أو أصغر فالواجب عليه أن يتطهر من هذا الحدث وأن يعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. أخرجه مسلم. سؤال: إذا حصل للإنسان وعاص في أثناء الصلاة فما الحكم؟ وهل ينجس الثوب؟ والجواب: الرعاف ليس بنافض للوضوء سواء كان كثيرا أم قليلا، وكذلك جميع ما يخرج من البدن من الدم من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء مثل القيد. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحتهم بأمر مالك ولا يتوضأ، ولأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة الطهارة. فالطهارة ثبتت بمقتضى الدليل الشرعي، وما ثبت بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمكن أن يتكر إلا بمقتضى الدليل الشرعي، وليس هناك دليل على الأخذ من الدم غير السبيلين من البدن ينقضون. فالرعاف أو القي سواء كان قليلا أو كثيرا وكذا الجرح في أي موضع من البدن إذا خرج من الدم فإنه لا ينقض، والله أعلم. سؤال: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ والجواب: الصلاة في مسجد فيه قبر على نوعين: الأول أن يكون القبر سابقا على المسجد بحيث يبنى المسجد على القبر، الواجب هجر هذا المسجد وعدم الصلاة فيه، وعلى من بناه أن يهدمه، فإن لم يفعل وجب على ولي أمر المسلمين أن يهدمه. والنوع الثاني أن يكون المسجد سابقا على القبر بحيث يدفن الميت فيه بعد بناء المسجد، فالواجب نبش القبر وإخراج الميت منه ودفنه مع الناس. وأما المسجد فتجوز الصلاة فيه بشرط أن لا يكون القبر أمام المصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي شمله المسجد النبوي فمن المعلوم أن المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم بني قبل موته، فلم يبنى على قبر. ومن المعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن فيه، وإنما دفن في بيته المنفصل عن المسجد. وفي عهد الوليد بن عبد الملك كتب إلى أميره على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز في سنة 88 هجرة أن يهدم المسجد النبوي ويضيف إليه حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع عمر وجوه الناس والفقهاء وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين الوليد، فشق عليهم ذلك وقالوا
تركها على حالها أدعى للعبرة. ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجدا، فكتب عمر بذلك إلى الوليد فأرسل الوليد إليه يأمره بالتنفيذ، فلم يكن عمر بد من ذلك. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضع في المسجد ولم يبنى عليه المسجد فلا حجة لأحد حدثني في المساجد أو بنائها على القبور. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور عن بنائهم مساجد، أخرجه البخاري ومسلم. ولما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبر المسجد، أولئك كرار الخلق عند الله، أخرجه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
سؤال: ما حكم الصلاة فوق سطح الحمام؟ والجواب: الصلاة فوق سطوح حماماتنا المعروفة لا بأس بها، لأن الحمامات عندنا لا تستقل ببناء خاص ويكون سطحها سطح جميع البيت، والصلاة فوق سطح مجامع الفقرات النجسة لا بأس بها لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أخرجه البخاري. سؤال: ما حكم في من يمشي بحذائه ونعليه على أرض المسجد الحرام؟ والجواب: المشي على أرض المسجد الحرام في الحذاء لا ينبغي، وذلك لأنه يفتح بابا للعامة الذين لا يقدرون المسجد فيأتون بأحذيتهم وهي ملوثة في المياه والطين، فربما تكون ملوثة بالأخضاء فيدخلون بها المسجد الحرام فيلوثونه بها. والشيء المطلوب شرعا إذا خيف أن يترتب عليه مفسدة فإنه يجب مراعاة هذه المفسدة وأن يصرف. وإذا تعرضت المصالح والمفاسد مع التساوي أو مع ترتب المفاسد فإن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبني الكعبة وأن يجدد بناءها على قواعد إبراهيم، ولكن لما كان الناس حديث عهده بالكفر ترك هذا الأمر المطلوب شرعا خوفا من المفسدة. فقالت عائشة رضي الله عنها: لولا أن قوم وقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهده بالكفر لهدمت الكعبة وبنيته على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يلسي منه الناس وبابا يخرجون منه، أخرجه البخاري ومسلم. والله أعلم. سؤال: ما حكم من انحرف عن القبلة قليلا، هل يعين صلاته؟ والجواب: الانحراف القليل لا يضر، وهذا بغير من كان في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام قبلة المصلي فيه هي عين الكعبة، فمن أمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب أن يستقبل عينها، فإذا قدر أن المصلي في الحرم اتجه إلى جهتها لا إلى عينها فإنه يعيد الصلاة، لأن صلاته لم تصح بقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولي وجوهكم شطرا. أما إذا كان الإنسان بعيدا عن الكعبة لا يمكن مشاهدتها
ولو في مكة من واجب استقبال الجهاد ولا يضر من الحرمات اليسير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة.
أخرجه الترمذي.
وابن ماجه. لأن أهل المدينة يستقبلون الجنة فكلما بين المشرق والمغرب فهو في حقهم قبلة. كذلك يقال للذين يصلون إلى الغرب: ما بين الجنوب والشمال قبلة، والله أعلم.
سؤال:
ما حكم جماعة صلوا إلى غير القبلة وهم يظنون أنها قبلة؟ والجواب لهؤلاء حالتان: الحالة الأولى أن يكونوا في موضع لا يمكنهم العلم بالقبلة، مثل أن يكونوا في سفر وتكون السماء مغيمة ولم يهتدوا إلى جهة القبلة، بينما إذا صلوا بالتحري والاجتهاد ثم تبين أنهم على خلاف القبلة فلا شيء عليهم وصلاة صحيحة، لأنهم اتقوا الله، لأنهم اتقوا الله ما استطاعوا، وقد قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. خرجه البخاري وغيره. وقال الله تعالى في خصوص هذه المسألة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الحالة الثانية أن يكونوا في موضع يمكنهم فيه السؤال عن القبلة ولكنهم فرطوا وأهملوا، ففي هذه الحالة يلزمهم قضاء الصلاة التي صلوها إلى غير القبلة، سواء علموا بخطأهم قبل خروج وقت الصلاة أم بعده، لأنهم في هذه الحال مخطئون وغير معذورين مخطئون في شأن القبلة، لأنهم لم يتعمدوا الانحراف عنها، لكنهم خاطئون في تهاونهم وإهمالهم السؤال عنها. إلا أنهم ينبغي أن نعلم أن الانحراف اليسير عن جهة القبلة لا يضر، كما لو انحرف إلى جهة اليمين قليلا أو إلى جهة الشمال يسيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.